بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية، وهي الحلقة الرابعة التي تحدث فيها عن شيخ الإسلام مصطفى صبري التوقادي. أربع حلقات ليست كثيرة أيها الإخوة، بالعكس، هو من حقه أن يكتب عنه أو يسجل له عشرات الحلقات، وذلك لأنه كان طرازا خاصا من المشايخ، ظهر في العصر الأخير. نحن نتمنى والله من المشايخ أن يكونوا أصحاب وعي وأصحاب عمل. المشايخ أصحاب علم، ما أحد يطعن في علمهم معاذ الله، لكن أكثرهم يعني، لكن مشكلة أن كثيرا منهم ليس صاحب عمل بعلمه، وأكثرهم ليس صاحب وعي وفقه بما يجري في واقع الناس ودنيا الناس. لذلك الناس تفرقوا عنهم أيها الإخوة، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. فالشيخ كان من جملة هؤلاء القلة الذين وجدوا في أوائل القرن الماضي، الذين كانوا يجمعون بين العلم الشرعي الواسع. فقلت لكم كان مدرسا في جامع الفاتح، عمره 22 سنة فقط، وبين الوعي والفهم، فقد كان اختير نائبا في البرلمان العثماني لبلدته توقاد، ويعني رجل سياسي ونائب للصدر الأعظم 6 أشهر، رئيس الوزراء لما سافر إلى باريس المفاوضات صار نائبا له، مفتي السلطنة. إذا رجل سياسي عالم بالواقع، عالم بالحال، على أحسن وأعظم ما يكون العلم، وظهر هذا من خلال كتاباته ونقده الشديد للكماليين والطورانيين والملاحدة في تركيا، ونقده لكتابات المصريين السيئة المؤولة التي تؤول المعجزات والكرامات، ونقده لمسيرة المرأة وتغريبها في مصر، نقده للنزعات التبريرية الضعيفة في بيان أحداث التاريخ الإسلامي. كل هذا الرجل قام به يعني بقوة في الحقيقة، ودل على وعي واضح وعلم واضح. أيضا نقطة مهمة بل هي في غاية الأهمية، أنه شخص عامل، أنه رجل عامل رحمة الله تعالى عليه، ليس فقط عالما وليس فقط واعيا، بل أنه عامل أيضا، عامل بعلمه، متحرك، يذهب إلى البرلمان، يذهب إلى السلطان، يذهب إلى العلماء، يخرج بخارج البلاد إن ضيق عليه، يعمل جريدة في اليونان، يتحرك إلى بوخارست يقيم فيها ضد الطورانيين، يذهب إلى اليونان ضد الكماليين، يذهب إلى القاهرة، يذهب إلى شريف حسين في مكة. شخص متحرك جدا، لا قوة إلا بالله، شخص نادر مثاله بين مشايخ في العصر الأخير. وهذه نقطة رائعة ويجب أن تظهر في حياة شيخ الإسلام مصطفى صبري التوقادي، الذي أزعم، ويا للأسف الشديد، أزعم أن قلة قليلة جدا من المسلمين تعرف هذا الرجل العظيم وتدرك أثره الكبير، قلة قليلة جدا. بل لو عملنا استبانة بين شبابنا وشاباتنا في العالم الإسلامي، من هو مصطفى صبري التوقادي؟ لربما لا يعرفه أحد. والأدهى والأمر المنكي، لو أردنا أن نعمل استبانة بين دعاة الإسلام ومثقفي الإسلام ومشايخ الإسلام وطلاب العلم في الإسلام وعلماء الإسلام ودعاة الإسلام، من هو مصطفى صبري التوقادي؟ ربما لم يعرفوا إلا 1% أو 2%، وهذه مبالغة مني، وما يصل إلى هذا الحد في ظني والله أعلم. طيب لماذا؟ قلة القراءة، قلة الثقافة، قلة الاطلاع. أما الشباب والشابات والصغار، هؤلاء فرض عليهم قدوات غير مصطفى صبري، فرض عليهم قدوات لاعبو الكرة، فرض عليهم الممثلون والممثلات والمغنيون والمغنيات، الأحياء منهم والأموات، والراقصون والراقصات. اليوم ابنك في البيت، ابنك يعلم من لاعبي الكرة معلومات تدهشك أنت، تتعجب، يعلم الفرق في البرازيل والفرق في الدول العربية، وهذا اللاعب من أين، وهذا اللاعب كيف جاء، وهذا رقمه رقم لباسه أو رقم الفنيلة كما يسمى كم، ويعلم يعلم يعلم راتبه، يعلم وضعه. طيب كيف يعني كيف يكون هذا يا الأخوة والأخوات؟ طيب وأين أعلام الإسلام العظام؟ أين الصحابة؟ أين التابعون؟ أين أسلافنا؟ أين الخلف الصالح؟ هذا كله للأسف الشديد ضعيف، وضعيف جدا في حياة هؤلاء. ما نصبوا قدوات لهم، وإعلامنا إعلام راقص، إعلام كروي، إعلام أفلام، إعلام تمثيلات في جملة. أما الإعلام الإسلامي فللأسف أنه يجنح يعني كثيرا إلى النواحي العاطفية والنواحي الروحية، أما النواحي الفكرية والثقافية في هناك تقصير أرجو أن نتلافاه إن شاء الله تعالى. نعود إلى شيخ الإسلام مصطفى صبري التوقادي وهو في القاهرة. سارت في القاهرة معركة كلامية بسبب قضية الترجمة، ترجمة معاني القرآن الكريم. الترجمة هذه كانت هناك معركة كبيرة للأسف. ولماذا؟ لأن هي أنا في ظني والله أعلم أن خلاف لفظي بين المانعين وبين المجيزين، لأن القضية تتعلق، المانعون يقولون لا يمكن القرآن أن يترجم، لا يمكن، فإن وصل إلى من البلاغة حدا لا يمكن معه أن يترجم، وأنا أقول هذا كلام صحيح 100%. طيب إيش الذي يترجم إذن؟ يترجم معاني القرآن، مثل تفسير، يعني مثل تفسير تصبح. فلو أن الفريقين اتفقا على هذا لكان هذا خيرا لهم وأولى. يعني صارت مشكلة، وكتب محمد سليمان كتابا باسم حدث الأحداث في الإسلام ترجمة القرآن. كان الشيخ مصطفى صبري مع الفريق الممانع. لماذا؟ لأن مصطفى صبري لدغ في تركيا العثمانية لما جاء مصطفى كمال وغرب تركيا وأسقط الخلافة، كان من الجرائم التي يريد أن يرتكبها، إضافة الجرائم التي لا تعد ولا تحصى، أنه كان يريد أن يجبر الشعب التركي على أن يقرأ القرآن بالتركية في الصلاة، أن يقرأ القرآن بالتركية في الصلاة. نجح في أن يغير الأذان، صار الأذان يعلن في المنائر بالتركية. تصوروا، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، تعلم بالتركية. كيف هذا؟ كيف هذا؟ لكن رجل مجرم أراد أن يغير شعار الإسلام وأذان الإسلام والذي يوجب الحماس للإسلام والمسلمين، أراد أن يغيره بالطبع، فغير الأذان، ثم أراد أن يغير القرآن الذي يقرأ في الصلاة ليقرأ باللغة التركية، وأخفق في هذا، الحمد لله ما وصل إلى شيء في هذا لصعوبته طبعا على الأتراك. هنا طبعا مصطفى صبري تذكر هذه القضية لما ظهرت برزت قضية ترجمة القرآن، عارض. لماذا؟ لأنه كان يرى أن الترجمة تعين رجلا مثل مصطفى كمال على تنفيذ صنيعه السيء الذي يريده، فوقف منه موقفا صلبا، وصلبا جدا كعادته، صلب يعني صلب، هو رجل صلب ثابت على مبادئه، لا يتحرك ولا يتزعزع، فوقف موقفا صلبا للغاية. وطبعا وأنا أقول لكم أن الخلاف ليس هكذا، الخلاف أسهل من أن يكون فيه معركة، إنما نقول إن القرآن قد وصل إلى درجة من البلاغة حد الإعجاز، فمستحيل مستحيل أن تترجم أن يترجم القرآن نفسه، مستحيل. طب ما الذي يترجم إذن؟ يترجم معانيه، ويكون مثل التفسير، وانتهت المعركة بسهولة هذه. نحن بحاجة، لأن هؤلاء الذين طب لا يقرؤون العربية ماذا نصنع بهم؟ وهم مسلمون، يا الهنود، الأتراك، الإيرانيون، إفريقيا، أوروبا، أمريكا، هؤلاء لا يعرفون العربية، كيف بالله عليكم سيقرؤون كتاب الله إذن إن لم يترجم لهم معانيه؟ فعن طريق الترجمة نفع الله تعالى بها ملايين الملايين، وأسلم بها ملايين لا يحصون بفضل الله تعالى، ثم بهذه الترجمة جرت لمعاني القرآن الكريم. فكيف إذن نأتي ونقول إن الترجمة للمعاني حتى ممنوعة؟ فهذا كلام غير دقيق، لكن نقول إن الترجمة للمعاني مسموحة، ونحن بمس الحاجة لها في هذا العصر، ذلك بعد أن جهل كثير من المسلمين، بل أكثر المسلمين، اللغة العربية. اليوم العرب الذين يعرفون العربية ويقرؤون بالعربية ربما قرابة 400 مليون، وربما قرابة 1000 مليون مسلم لا يعرفون العربية، فنحن بحاجة ترجمة لهؤلاء. ثم أيضا الترجمة للأقوام الآخرين، أليس الله تعالى قد أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين؟ أليس قد أرسله الرسول العظيم للناس أجمعين؟ طيب كيف ستصل الرسالة إذن؟ عمود الرسالة هو كتاب الله تعالى. كيف ستصل الرسالة إن لم نترجم؟ كيف ستصل؟ إن نوصلها إلى الغرب، نوصلها إلى الشرق، نوصلها إلى جميع الأجناس والأقوام. لذلك وجب أن تترجم معاني القرآن إلى كل اللغات الحديثة، إلى كل لغات الدنيا الحية. يكفي أن تعلم أن الإنجيل مترجم إلى 1300 لغة ولهجة، تصوروا، بينما القرآن أظن مترجم فيما أعلم الآن أنه لا يصل إلى 50، لا يصل إلى 50 ترجمة للغة ولهجة. الإنجيل إلى 1300 لغة ولهجة، قضية خطيرة، خطيرة جدا. فلذلك الإخوة نحن لابد أن نتنبه إلى قضية الترجمة هذه، ونفهم أن الترجمة إنما تكون للمعاني فقط. فبقي شيخ الإسلام إذن يجاهد في الله حق جهاده في جبهات كثيرة، بعد أن قام في تركيا ضد الطورانيين القوميين وضد الكماليين وضد الاتحاديين كما بينت في الحلقات الثلاث الماضية، وقام في مصر ضد بعض الملحدين مثل أدهم باشا، ورد عليه في كتابه العظيم موقف العقل والعلم والعالم من الله رب العالمين ورسوله سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ووقف ضد النزعات التغريبية، ووقف ضد التبريرات لأحداث التاريخ الضعيفة، ووقف ضد التأويل للمعجزات والكرامات، وقف ضد هذا كله. بعد هذا عاش في شظف من العيش، ولو داهن في دينه ولو لاين ربما صار غنيا كبيرا، لكنه صبر على شظف، والله تعالى ابتلاه فصبر على شظف شديد. وكان من صفاته رحمة الله تعالى عليه صلابته في الحق، قوته وشدته في ما يذهب إليه، همته العالية جدا، صاحب همة أنا أغبطه عليها رحمة الله تعالى عليه، وقد مات فأنا أحسده عليها إذن، أتمنى أن تكون عندي. همته العالية جدا جدا، حماسه فيما يكتب ويتكلم ويقرأ رحمه الله تعالى ويجادل ويناظر، ثباته الطويل على مبدأه لم يغيره أبدا. ولد 1286 وتوفي 1373، فعاش رحمة الله تعالى عليه مدة طويلة حوالي 87-88 سنة. فلما مات في القاهرة 1373 1954 للأسف الشديد لم يأبه بموته أحد، ولم يرث الرثاء الواجب بحق أمثالي، لكن نرجو أن تكون الحور العين قد زفته إلى جنات النعيم، وأن يكون الله تعالى قد أحسن مثواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Do.